لأن ربنا قال إن كنتم صادقين فنعمتني وإن كنتم ربطوها للفقراء فهو خير لكم. بعد ذكر الفقراء قال ربطوهم. أما إذا كانت هذه الصدقة مطلقة يعني أن هذه الصدقة سواء كانت قليلة أو كانت نافلة ولكنها ليست اتفاقية إنما هي شيء آخر، ممكن تصدق على غير فقير، ممكن تصدق على غير فقير، يعني تبذل صدقة صدقة لبيت بيوت الله، هذه تسمى صدقة، هذه تسمى صدقة. فقال أما إذا كانت هذه الصدقة لغير فقير فإبداؤها أفضل، إبداؤها أفضل من الأسباب التي ذكرناها. فإذا هذا الحديث في بيان الصدقة النافلة التي أخرجها هذا الرجل سرا، أخرجها سرا، وقد تأذن هذا الرجل بآلاء أخراج الصدقة، لأن من آلاء أخراج الصدقة أول حاجة الإخلاص لله عز وجل، مبنى دين الإسلام على الإخلاص والمتابعة، أي عمل يأخذ من الإخلاص فهو مقبول على صاحبه غير مقبول عليه، بل هو مقبول. الرجل أدب بهذا الأدب، فبالإخلاص الإنسان يقرب نفسه بنيته إلى أعلى الدرجات، وربما لم يفعل ما يقربه إلى هذه المنزلة كما في حديث أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا أربعة فلا يرى رسول الله إلا من هؤلاء الأربعة، قال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويعطي لله فيه حقه ثلاثة بأفضل من ذلك". رجل آتاه الله مالا وعلما فجعل هذا المال في الطرق المشروعة المحددة إلى الله عز وجل. الرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل فلان في وصاله المال لعملت معه. فهو رضي وهو في البلد سواء. لماذا؟ لأن بنيته الصادقة الصالحة أعطاه الله تعالى من ذلك. الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم وبادع رزقه قال لأصحابه: إن من مدينة أقواما إن من مدينة أقواما عليك رجعهم بدر إن من مدينة أقواما ما قطعتم شعرا ولا سألتم واديا إلا شاركوكم بالأجر فابن لكنا بالأجر حبسهم الموت. يعني هؤلاء لولا أنهم لم يجدوا ما أمر به ما يقبلون عليه فكانوا معهم الآن الذي حدث له العمر فلذلك أخذوا هذا الأجر. هذا الأدب الأول من آداب الصدقة هو الإخلاص في عباد الله تعالى. الثاني من هذه الآداب ألا يتبع هذه الصدقة من الولاء إلى من والأدب يقبل الصدقة. العلماء اختلفوا في تفسير المن والأدب، فلهم منهم من قال: المن هو أن يظهر والأدب أن يحدد بها. قال المن معناه هو يظهر هذه الصدقة للناس أو بالأدب، والأدب هو يحدد به، لكن الناس لا يقع في الصدقة حتى لو لم تصدق يعمل مشيئة الظلمان وهو الصدقة ويعمل يقع على الشوارع هو القصاص. هذا حدث منذ سنوات، هذا لا شك انه مبطل لهذه الصدقه. ثالثا من هذه الالات ان تكون الصدقه طيبه ومن كسب الخير، لان الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيب، الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيب. أما المال الحرام فهو من الخبيث، فلذلك المال الحرام فلما قال الرجل لا يزكي. لماذا لا يزكي؟ لأنه هذا المال أصلا خبيث، مهما زكاه ايه وزادك فرق ثلاثه انما زادك ثلاثه خلص منه خلص منه كله لا يخرج شيئا من هذا المال ولذلك فرق تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ويستنبئ به الى القلوب فيه انسان به يتصدق لا يعمل الى افضل مال به فيبرره ولو كان الناس ما اخذه الا وهو مغمض عن يديه كانه هذا لا يحب فاذا كنت لا تحب هذا يكون لك فلا تجعله لغيرك بعض التجار لما ياتي موسم الزلات دور بعض الرد عنده المبالغ التي فاتوا لها لانها سنتين ثلاثه اربعه مرميه في المغسل ويقول عم كثير فاطلع زكاه المال ملابس فالانسان كل ما يقول انت مش عارف بلد هو ماذا يريد كل ما يقول اذا ما جاش معاك مال او بره ما حد يجوز حتى لو معاك مال فيقعد ايه المريدات تتغير معاك المريدات ما تدفعش ولا تنسى مطار زكاه او اذا كانت تعمل مال الطريق منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده جمل أعطي به 80 بعيرا ولا يرى. قالوا له واحد عايز يعيش 80 جمل عشان جمل كان جمل يعني هو في مكة. وكان عمر رضي الله عنه محليه في حلقة من قصة بأن أعطي به 80 جمل وكان عمر يقف ثم تصدر به في سبيل الله. فقيل له فكان هذه طريقة انت ممكن تصدر به يعني مش شرط قال اردت ان اغيظ المشركين اردت ان اغيظ المشركين يعني لما يفعل ذلك قرب على الله عز وجل اغيظ المشركين هذه قرب فلما اغيظ المشرك تتطرق الله عز وجل باراده المشركين كذلك من اداب الصدقه ان تعطى الى من تزكو بها نفسه هذا هو الصدقه واحد يبكي واحد سكين واحد لا يجد طعاما وشرابا ولا تسل بل اعطيت صدقه كانت تشتري بها المخدرات مثلا ويجاب على عذابه ويتعافيه ويتعافيه من الحاجه والضار لما يتعافي الصدقه ان حد اعطته يستفيد من هذه الصدقه تزكو بها نفسه ويرتفع حرام صائم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا امرا ولا ياكل طعامك الا تقيا لا تصاحب الا امرا ولا ياكل طعامك الا تقيا كان عبد الله بن عمر رحمه الله ينفق كل سنه 600000 درهم ينفقهم على من؟ ينفقهم على اهل الحديث وكان يقول طيب العيار واصحابه لولا انتم ما اتجرت مع باب الله لاجل ايه؟ لاجل هو يكسب وينفق على هذا الحديث وكانوا يقولون لهم انك تعطي الصدقه لاقوام ليسوا من بلدك يعني سيكونون تعطي ديون الصدقه اعطي هذا يقول اني اعرف اقواما طرف الحديث ابتغاء رب الله عز وجل فلما اعطاه تبارك وتعالى بهم فلما لم يعطهم فلما لم يعطهم لطاعتهم يعني لما ينشغل بلقمه العيش ويقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا اعلم فضلا بعد النبوه مثل طلب العيش او مثل طلب الحديث فكان يعطي اصحاب الحديث حتى تزكو نفوسهم فهذا ادب ايضا من أداء الصدقة تبحث عن الرجل الصالح الذي يعطى هذه الصدقة فينتفع بها ويدفع الله تبارك وتعالى به كذلك تبحث عن رجل عبيد لا ينظر إلى مفاتيح الناس هناك أقوال أعمى الله تبارك وتعالى بصدقه ينظرون الى هذين الناس ويحسدون النفع على نفع الله تبارك وتعالى من فضله ويحقدون على من اغناهم الله تبارك وتعالى من فضله فان اعطوا المصالح فضل وان لم تعطوا منها الا من الصدق وهذه فضل المصالح المنافقين فما يتخرج له الصوت فالعدالة إليه ثم بعد ذلك تجده تقول بعرفه تعلم أن هذا في فصل انتصار الملكية أن الله تبارك وتعالى صار في كتابه عن الملكية الأعظم منها برضه وإلا يعطى منها إذا لم يستطوع فالمنافق دائما يخسر إذا لم يعطى فمثل هذا الشرع إنما يعطى العبيد المتعبد الذي اضطر الله تبارك وتعالى فيه للفقراء الذين حصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب الارض يحسبهم الجاهل الاغنياء من التعبد تعرف بسيماء يعني النور هي مصنع كلنا ترى امامك تضر الغريب وفي الحقيقه ليس كذلك وانما عرف ذلك عن طريق انفراد المؤمن فقط الذي يعرف ام لا اما الجاهل الذي كان يعطيه الكلام تبارك وتعالى لا يستطيع ان يميز بين الوعيد والفقير انما هذا ربنا سبحانه وتعالى اعطاه هذا النور يعرف هذا الفقير لما يكون فراغ ولذلك قال الله تعالى تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحاجة الحاجة يعني لا يتاكد مضطرب اظن انت قلت لنا يا ابي يعطيك الله عز وجل يا فلان ربنا يوسع عليك يلحق مرة واثنين وثلاثة وأربعة فهذا يسأل الناس الحق وإذا تتحق عن هؤلاء الذين ذكرناهم أعطيهم صدقة أو رب ولا عند الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وسمعنا وصدقنا مع محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من
you know
بدلا من خشيه الله انه بدلا من الايمان عز وجل. يقول الامام المؤمنين رحمه الله: والمكافاه من خشيه الله ام من ذكر جلالك. يقول الدكتور رحمه الله ان هذا البكاء يكون على حسب حال ذلك وعلى حسب ذلك يشكو له. فان كان هذا البكاء بسبب تذكره باوصاف الجلال كان ذلك من خشيه الله. واما اذا تذكر اوصاف الجمال كان هذا البكاء شرطا لله عز وجل. اذا ذكر الانسان اوصاف الجلال لله تبارك وتعالى واوصاف الجلال التي لله جل وعلا هي اوصاف القوه، اوصاف العظمه، اوصاف الغضب والانتقام. اذا تذكر الانسان وكذا هذا بكاء هذا من خشيه الله. صحيح ابن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه شيء عن اصحابه فخبرهم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عرضت علي الجنه والنار فلم ارى مثل اليوم من الخير والشر. يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار فلم يرى من الخير مثلما رأى الجنة، ولم يرى من الشر قط مثلما رأى النار. ثم قال لأصحابه: ولو تعلم أن أعلم لرأيتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فرق ربي فضغط رؤوسهم ولو قليل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضغطوا رؤوسهم وأخذوا يبكون حتى سمع بكاؤهم. شاهد وقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم. قال فرد حافظ رحمه الله: لو تعلمون ما أعلم من قدرة الله وعظيم عقابه ممن عصاه. لو تعلمون ما أعلم من قوة الله تبارك وتعالى ومن عظيم انتظاره ممن عصاه لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وليس المراد الضحك قليل، ولكن المراد انه لا يضحك ابدا. فهذا بسبب هذا بسبب ما تكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات البلاغه. ولذلك لما كان الانسان أعرف بصفات الله عز وجل كلما كان أخشى لله سبحانه وتعالى. فطريقة الخشية لله سبحانه وتعالى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لا بد للإنسان أن يعرف هذه الأسماء وتلك الصفات وأن يتدبر في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سمع له أزيز كأزيز الجزء صلى الله عليه وسلم، كما يقول عبد الله الشهير. يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيز كأزيز الجزء، كما يكون يعني تقع على الناقلة والميه صنع مطلوب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من اخشى الناس لربه سبحانه وتعالى واعلم الناس لربه جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يبكي من خشيه الله ويبكي لعلمه بجلال الله سبحانه وتعالى يقول اعطاه لقيت انا وعبيد بن عمير على عائشه رضي الله عنها فقلت لها يا ام المؤمنين او قلنا لها يا ام المؤمنين تخبريه بأعظم شيء بأعظم شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ عائشة رضي الله عنها ثم قال فرض الليل فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم قال لعائشة غديتي أتعرف من رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها غديتي أتعرف من رب يعني تبكيني أعرف أعرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ربه حتى يعرف هذا الجبل كله. ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للنساء الام المراه لا تشغل زوجها فلتكن المراه ظهيره لزوجها على طاعه الله عز وجل. مش نساء اليوم المراه هي التي اذا اخذت بيد زوجها ظهيره لا ترفعها. فقالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحب قرب وأحب ما يقرب يعني أنا أتكلم عن قربك يا رسول الله ولكن في ذلك الوقت أحب ما يدخل الصدور على قلبك. وهذا الصدور هو مناجاة ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى حتى بلى اجره من البكاء ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بلى الارض واخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه بلال يقيمه الصلاه فقال له فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله تبارك وتعالى لما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزلت عليه الليلة آيات ولم يكن من قرأها ولم يتذكر أو لم يتفكر فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تأثر آل عمر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا مع جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الايات. وهذا الذي احكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان ابو بكر رضي الله عنه وافضل هذه الامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ان تقرا على ذكر ليصلي بالناس امر بموته. قالت عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر رجل مسيح اذا قرا على مسع الناس من شده بكائه رضي الله عنه انه ايضا كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرقه كظله وهو افضل ذات الكون فلا بد ان يكون كذلك. عمر رضي الله عنه قيل انه كان في وجهه خطان اسودان لانه كان مع عباس رضي الله عنهما قيل كان نشر الدمع في وجهه كالشراك البارد. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يقول قالت ابن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه يقول كنت اتي عائشه رضي الله عنها كل غداء فاتيت لها غداء يومي فوجدت لا تسبح يعني قائمه تصلي الصبح الضحى. قالت فسمعتها تقرا قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا على السماء. قالت فبكى فظللت قائما فما زالت تردد ما ارتدت. قالت ذهبت الى السوق فاشتريت حاجتي ثم رجعت وهي ما زالت تبكي رضي الله عنها. كذلك تبعهم كان كثير منهم يكون من خشية الله عز وجل ك لكن منهم اشتهر بذلك حتى انه لا يحتاج الكتاب كما قال سادة الملاحم للطريق الذي جاء يعالجه وقد شكى عينيه فجاء الطبيب يعالجه فقال له اصرف لك دواء قال صدق قال له لا تك قال له وهل العمل التي لا تك فيها خير من هذا العمل الجميل التي لا تك فيها خير شنو كانت تكون فيها خير امر معكم عليه رضي الله عنه سوء العمل ده فانه رضي الله عنه لما قال بعض التابعين يقول ابن عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوم الجمعه فراح الناس ثم طلب قول الله تبارك وتعالى الى الشمس كورها فلما طلب رضي الله عنه قال ما بات الشمس ما بات الشمس ان في الحديث ان الشمس والقمر صورت مدورات يلقيان النار ثم طرح واذا النجوم انتظر الى ان طرح الله تبارك وتعالى والى الجحيم صعيرا والى الجنه تزيل فبكى رضي الله عنه بكاء شديدا وبكى اهل المسجد طرح طرح حتى ان حطام المسجد ترتد من البكاء فقد كان يجلس بعد العشاء فيدخل الله عز وجل فيبكي ثم تأخذ سنة من النوم ثم يستيقظ وهكذا كان السبب رحمه الله كان رجلا رقيقا كما وصف وكان إذا نام قام سريعا وقال أطار رقيق النام النوم من عينيه فلبس يزيد المرضى رحمه الله كان كثيرا بكاء فقال له الرجل الا تطعم نفسك فقال له فما شانك فيه قال فلا يبكيه قال فما شانك قال لعلي استطيع منك قال اني لاتذكر ان الله عز وجل توعدني ان انا عصيته ان يسجنني في النار والله لم توعدني ان يسجنني في الحمام ما كان لي العقل يعني اذا كان من حتى السجن هذا الحمام ما لي العقل ثم قال رحمه الله اني لاسكن الى اهلي فاتذكر هذا الذي ذكرت حتى افارق اهلي وان الطعام لا يقطع بين يديه فاتذكر الذي ذكرت له حتى ابكي فتبكي امرأة ويبكي صبيان ولا يقول لماذا هكذا كان هؤلاء السلف الصالح السبب ماذا سمع منه الناس محمد لذلك المنافقون لا يكون من خشية الله لماذا انهم بعيدون كل البعد عن الله سبحانه وتعالى الفاسق لا يكون من خشية الله لا طالع الطاعة عن ذلك المشارك في الدنيا لا يكون من خشية الله لأنه بواجب والناس بواجب وحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يرافق في الخشية والبكاء عن الله عز وجل وطريق ذلك كما قلنا العلم والذكر القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بدأت من خشية الله وعين بدأت تخطو في سبيل الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن الفطر استحالة أن يذكر الله تبارك وتعالى رجلا بكى من خشيته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته وأن يرزقنا علما نافعا يقربنا إليه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فإن مع ذلك الوالد العالم قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتقين عند الله على الملائكة والنور الذين يعملون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يبين فضيلة العبد والعبد عام ليس عبدا بين الرعيه مثلا أو عبدا لله وإنه عبد عام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلين والمصلون هم أهل القسط والقسط هو العبد وبالعبد فاطر السماوات والأرض كما قال رسول الله. وأما القسط فهو ظاهر كقول الله تبارك وتعالى وأما القسط لا مجال لأن العرض ولا فرق بين المقسط والقسط. فالمقسط العادة والقسط الظاهر إلا المقسطين عند الظاهر على ملاك الأمور والمنبر هو كل ما ارتفع عن الأرض. وبذلك الفرد العقول العاملين من نور لأن النور يشد إليه أنظار فهذا إذا أضيف إلى عقوله ملك لديه وارتفاع مكانه نور أيضا فهذا يشهد الأشياء يوم القيامة هذه فضيلة عظيمة لكل من عمل. قال الذين يعملون في حكمهم وأهليهم وما عملوا يعني إذا عملوا بين الناس حكم العدل إذا كان هناك قضية خصومة عرضت عليه حكم العدل والعدل لا يمكن أن يكون إلا في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العبد لا يكون إلا بكتاب وسنة. أما الأعراف والعادات والجوانب والقوانين فلا تحق لها العبد وإنما العبد بكتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمون في حكمهم وأهليهم لأنهم كذلك فيما استطاعوا الله تبارك وتعالى علمهم وهم الأولاد والزوجة لا يظلمون لا يفضلون ولا تنعمون ولا يميلون إلى ولد دون ولد حتى تكون لك فلسفة يعملون. وهذه قضية كثيرة لبعض الأباء يميل إلى بعض الأبناء فيأخذ الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في أعمال الوجيه أعطاني أبي عطية أو حلال الإثنين له فقال أمي عمرو بن رواحة لا أرى
صلتين الأئمة صلتين والمراد الأئمة هنا الإمام الأول
معناه إمام المسلمين، إمام المسلمين مش إمام الصلاة، لا إمام معنى هنا الحاكم أو السلطان الأعظم. ويكون تحت هذا المعنى كل من كان له سلطان أو كان له سلطان أو ذلك على غيره من الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار قائمة، يعني أفضل أعداء الأئمة الذين تحبوا له ويحبوا له، الذين تحبوا له ويحبوا له، يعني أفضل أعداء الأئمة من أرضى الله تبارك وتعالى حبا في قلوبه واختارها للمؤمنين. فلا عبرة بالفسار والمجرمين. لو أن إمام مثلا يعني لما يقول الناس بنفسك مثلا جعل الحق على ذلك الناس أعطاهم ما يشتهون من الدنيا من نتائجها ولو كانت الصلاة والتجارة فرحوا بذلك أنهم يجدون ما يرغبون فيه من القسط والفجور فأعطوا هذا الضرر. فهذا ليس القياس، إنما القياس هم أهل الإيمان أهل الصلاة. فأهل الصلاة إذا أعطوا إيمانا إنما يحب لهم لأنه قريب من الله عز وجل، ولم يحبوه إلا إذا أرضى الله تبارك وتعالى محبته في قلوبهم، ولم يلقي الله تبارك وتعالى محبته في قلوبهم إلا إذا كان الله تبارك وتعالى حبه، ولم يحبه الله عز وجل إلا إذا كان أهلا بمحبة الله تبارك وتعالى فأطال القرار ثم تلى مع ذلك في النوافل وترفع عن المحرمات والمكروهات كذلك. جمع الحديث المعروف حديث جبريل إلى عبد الله تبارك وتعالى، والحديث الآخر ولا يزال عبدي يتفرق إلي في النوافل حتى أحبه. يبقى ليس كل إيمان الناس أحبه، وإنما هذه المحبة تكون للبعض عند نقوده من الله عز وجل. فيحبه الناس لأنهم نصحوا الله ونصحوا كذلك الرعية ويصلون عليه ويصلون عليه. الصلاة بمعنى الدروي، بمعنى الدروي يعني تدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم ويدعون لكم. أتصور أن مثلا إمام أئمة المسلمين ولكن الشعب في ذهنه هو في صلاة يدعو الشعب. يبقى لا بد لا شك أن الله تبارك وتعالى ألقى في قلبه رحمة ورحمة بالناس، وإلا إذا لم يكن عنده هذا الإحساس فهو في دنياه. فهذا الذي يدعو لرعيته وتدعو له الرعية لابد أن يكون هناك توافق ومحبة بين الطرفين. والأرض المحبة إذا أعطى طرفا إذا الطرف الثاني هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة التي كانت تغرق زوجها مغيثا، فكان مثلا يعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. الأصل لو كان حتى الإخبار إلى الثاني المفروض غيره. فلذلك هذه المحبة المتبادلة بين الرعية والضرع هذا الفعل الذي تبارك وتعالى والأمر الذي تبارك وتعالى، فلا يكون شيء من ذلك إلا بتقدير الذي تبارك وتعالى. وشرفوا أنكم أخبرت هؤلاء الأئمة، أشرف هؤلاء الأئمة عند الله عز وجل وعند الناس الذين تبغضونهم ويبغضونهم تكرهونهم وتكرهونهم، يعني أن الله عز وجل ألقى البغضاء في قلوبكم تجاههم. كما ذكرت المحبة نذكر في البغض، هذا البغض بغض الأبطال تبارك وتعالى في قلوب العباد أن فلانا يغضب الله عز وجل. لما قضى الله عز وجل نادى على النبي إن أمه فلان أغضب فبغضبه نادى على السماوات إن فلانا يغضب الله عز وجل الغضب الغضب ثم تبقى له الغضب في الأرض. وأيضا هذا البغضاء بغضاء المؤمنين، بغضاء المؤمنين وليس بغضاء المسلمين. فالتجار الناميين لو ان عبادا صالحا مثلا طلع على الموضوع التراب والفساد ومنع القمرات والوجود العرب والوجود الثمار وكل السلوك الفساد من الذين عليه اي غلط يحبه التجار انما العباد سيحبونه يبقى هذا ليس امتيازا ابدا في كل حاجه من الاحوال بل هو ليس امتيازا في اي شيء وانما الامتياز دائما اهل الصلاه حتى في البيع بيع الامام المفروض ان البيع الامام في كل وقت مش كل مش اللي بيصليش ولا بيبيع واللي بيعرفش هو بيع ولا بيع لا الامر الاتحاد والعقد الجريمه يبايعون الائمه اولا ويعقد الائمه يبيع على الشعب كله مش مطلوب ان يكون واحد الشعب وهو بيع ويرقص ولا بيع ده لان البيع عادي انما المعترف بها اهل الحالي والعقد فدائما هؤلاء الشرطه والفجره ليس لهم ميزان عند الله عز وجل وليس لهم ميزان ايضا عند الناس بارك الله فيكم لا يدخل الله ويدخل الله ولا يعلمونه ولا يعلمونه بل نتابع لهم ويقول لكم تبعوا لهم ويفعلوا لهم طرف لا يرضى الله افلا انابئهم افلا انابئهم اي افلا تخرج عليهم ولا تطيعهم طالبا ما تخاف فيه الصلاه هذه العلامه التي تدل على هذه الشعره التي يتنسبون بها والامر الأئمة في زمن الطالب الإمام الذي كان يصلي الناس عن المفروض إلى الحاكم أو الوالد هو الذي يقيم صلاة الناس المفروض في دولة الإسلام من كل بلد يكون فيها مسجد جامع كبير جدا يجمع الناس والذي يصلي فيه الناس يوم الجمعة والخطيب هو الوالد عشان يوصل للشعب ان هو عدوه وعشان يسمع ايضا للناس ما يريدون فهؤلاء الذين يقيمون الصلاه ويحافظون على الجماعه اذا تصرفوا على ذلك واقاموا الصلاه كما قالوا فهذا ليس انهم ما زالوا على جاده والجاده عندهم تقصير ولكن ما اقاموا الصلاه هي رمز الاسلام واعظم اركان هذا الدين وهذه المله فاذا اجابوا على هذا الوصف فلا تنبئوهم ان لا تخرجوا عن طعام لا تخرجوا عن طعام فقال صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فيكم الصلاه لا تخرجوا فيكم الصلاه انت نبي الباب على سياره الحمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهل الجنه الثلاثه ذو الظاهر المقصد مرفق ورجل قبيح قبيح القلب يقول 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 وعليكم متعرفكم ذو عيال الجواز هو حديث اصلا حديث طويل وحديث لا علاقه طويل هو في اوله فان الله تبارك وتعالى نظر الى اهل الارض عربهم وعجبهم فما قدم الى بطلب من اهل البلاد الله تبارك وتعالى يا محمد اني بعثتك يا خليفه وابتلي بك وزدت عليك كتابا تقراه دائما ويقال لا يصير المال الى هذا الحديث لا الحديث لا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البلاد خمسه ثم قال اهل الجنه ثلاثه اهل الجنه ثلاثه سلوك الضرب سلوك يعني صعب صاحب الضرب يعني صاحب السلطنه مقصد اي عالم موفق يعني وفق الله تبارك وتعالى الى مرضاته وفق الله تبارك وتعالى الى ما يحب ويرضى الامر المعروف والنهي عن المنكر واقام الصلاه واتي الزكاه وغير ذلك ورجل رحيم رقيق القلب يكون اليه قرب لا حسن رجل رحيم يعني حق الله تبارك وتعالى في قلبه الرحمه بالناس فهو رحيم رقيق القلب لإليه كل قرب لا حسن لطلبته وليس لطلبته فقط وانما لعموم المسلمين وعبيد متعبد ذو عيال عبيد متعبد ذو عيال يعني هذا رجل فقير ولكنه لا يسأل الناس لا يرد اليه لا يلح على الناس المسائل وانما هو عبيد عبيد كما قال الله تبارك وتعالى احسنكم الجاهل اغنياء الحياه الا عند من يعبده ويحتاج الى عالم وسؤال، ومع ذلك يتعفف ولا يسال الناس. فهذا هو العبيد. وانظر الى جزاء هؤلاء الثلاثه فهؤلاء امه الجنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سهل الجنه ثلاثه، ومنهم عبيد متعفف ذو عيال. والشاهد طبعا هو اكبر نوع من هؤلاء او جزء من هؤلاء هو السلطان المبصر المرقى. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لخير. صلى الله عليه وسلم.